بسم الله الرحمن الرحيم. لا نزال في حديث عبد الله بن عباس في قصة أبي سفيان مع هرقل. قال في آخر أسئلته: وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، لتجشمت لقاءه أي تكلفت الوصول إليه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. قال الحافظ: مبالغة في العبودية له والخدمة، يعني التذلل، وهذا على شأن على طريقة النصارى في المبالغة بالعبودية، المبالغة بالعبودية في ماذا؟ في معظميهم. ولهذا أو وفي هذا المعنى حسن الألباني أو صحح حديث معاذ أنه رأى أهل الكتاب يسجدون لمعظميهم، فجاء وسجد للنبي عليه الصلاة والسلام فنهاه، وقال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها، أو كما قال. قال: طيب، هذا سؤال. نعم، سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. قال: ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى، فدفعه إلى هرقل. قال الحافظ: دحية ثم دعا، أي وكل ذلك إليه، ودحية بكسر الدال، وحكي فتحها لغتان، دحية ودحية، ويقال إنه الرئيس، معنى دحية أي الرئيس بلغة أهل اليمن، وهو ابن خليفة الكلبي، صحابي جليل، كان أحسن الناس وجها وأسلم قديما، وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر سنة 6 بعد أن رجع من الحديبية بكتابه إلى هرقل. إذن دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية، بعث به دحية إلى عظيم بصرى. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل بكتابه مع دحية، ودحية لم يوصله إلى هرقل، وإنما أوصله إلى عظيم بصرى، وبصرى في الشام، والبصرة في العراق، بصرى في الشام مدينة وبلدة في الشام، والبصرة البصرة في العراق. ومن دحية هذا؟ دحية هو دحية بن خليفة الكلبي، صحابي جليل، كان أحسن الناس وجها كان جبريل عليه السلام ينزل بالوحي على النبي عليه الصلاة والسلام على أنحاء وصور، فمن ذلك أنه يتمثل له بماذا؟ بصورة رجل، وكان أكثر ما يتمثل بصورة دحية الكلبي، بصورة دحية الكلبي، فدحية من أحسن الناس وجها، وهذا أيضا يدل على جمال الملائكة، فجبريل تمثل بصورة دحية الجميل. كان أحسن الناس وجها، ومما يدل على حسن الملائكة قول الله سبحانه وتعالى عن النسوة اللاتي قطعن أيديهن: ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. فكان هذا متقررا عند البشر حسن الملائكة. وأسلم قديما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم آخر سنة 6. إذن متى بعث النبي عليه الصلاة والسلام بكتابه إلى هرقل؟ آخر السنة 6 من الهجرة. وكان وصوله إلى هرقل، أي وصول الكتاب، في المحرم 7. سافرون إلى الشام قرابة الشهر. قاله الواقدي: قال الحافظ: بصرى مدينة بين المدينة ودمشق، مدينة بين مدينة رسول الله ودمشق. كانت دمشق للغساسنة، والعراق للمناذرة. قال في الحديث: فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا فيه. ومن هو عظيم بصرى؟ قال الحافظ: هو الحارث ابن أبي شمر الغساني. الحارث ابن أبي شمر الغساني إما شمر وإما شمر، احتاج إلى نظر في ضبطها. قال: فإذا فيه، أي في الكتاب، بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. ويا أهل الكتاب، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قوله في هذا الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم، فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستفتح رسائله بماذا؟ بالبسملة. وهذا الحديث يتكرر كثيرا. الحديث يتكرر كثيرا في أوائل الكتب التي يشرحها الشراح، فيستدلون على بدء المصنف الذي صنف ذاك الكتاب أنه بدأ بالبسملة، يقولون اقتداء بكتاب الله، ثم اقتداء بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، إذ كان يرسل كتبه ورسائله إلى الملوك والعظماء يدعوهم إلى الإسلام، وفي أوله بسم الله الرحمن الرحيم. وكانت العرب إذا كتبت تكتب بسمك اللهم، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فلهذا هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وتجد في بعض البصائر التي يكتبها بعض الفقهاء أو في بعض الفتيا التي يفتي بها بعض المفتين، إذا كتب فتيا أو بصيرة أو ما أشبه ذلك يقول باسمك اللهم، أو يقول باسمه تعالى. والسنة أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يكتب. ولما صالح النبي عليه الصلاة والسلام قريشا أمر الكاتب أن يكتب، فقال له اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. دل هذا على أن هذا الأمر سنة مؤكدة، استفتاح الرسائل التي يرسل بها أو الكتب أو ما أشبه ذلك استفتاحها بالبسملة سنة مؤكدة. قال الذي سهيل بن عمرو، قال ما ندري من الرحمن ومن الرحيم، ولكن اكتب باسمك اللهم، أي كما كانوا يكتبون. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام أول ما بدأ قال للكاتب اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو. فقال في هذا بسم الله الرحمن الرحيم، ونعم الاستفتاح، فإن معنى بسم الله الاستعانة بالله سبحانه وتعالى على المقصد من الكتابة. بسم الله أكتب، بسم الله أرسل، بسم الله أدعو، الرحمن الرحيم، اسمان من أسماء الله عز وجل الحسنى متضمنان لصفة الرحمة لله سبحانه وتعالى. من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. من محمد وهو اسم النبي عليه الصلاة والسلام، عبد الله هذا عطف بيان أو بدل، من محمد عبد الله، وهذا يرد به النبي عليه الصلاة والسلام على النصارى ويعرض بضلالهم، فكأنه يقول لهم هل الرسل إلا من عباد الله سبحانه اصطفاهم الله. من محمد عبد الله ورسوله، أي ليس كما تغلون في نبيكم عيسى فتجعلونه إلها أو ابن الله. من محمد عبد الله ورسوله، والجمع بين العبودية لله عز وجل وبين الرسالة فيه وضع النبي عليه الصلاة والسلام في وضعه أو في منزلته التي وضعه الله عز وجل فيها. فهو عليه الصلاة والسلام عبد لله فلا يعبد، ورسول لله فلا يكذب. عبد فلا يعبد ورسول فلا يكذب، رد على طائفتين، على اليهود والنصارى. فإن النصارى لم يقفوا عند عبودية رسولهم لله، بل جعلوه ابن الله أو جعلوه الله ثالث ثلاثة. واليهود كذبوا رسلهم، وفريقا قتلوا وفريقا أسروا وفريقا كذبوا. فقوله من محمد عبد الله رد على أفعال النصارى، ورسوله رد على أفعال اليهود إلى هرقل عظيم الروم. وفي هذا أن السنة إذا كتبت رسالة إلى شخص أن تبدأ باسمك، أن تبدأ باسمك من فلان إلى فلان، لأن من هذه ابتدائية وإلى انتهائية، والمناسب البدء بالابتداء والختم بالانتهاء من فلان إلى فلان، وهكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. بعضهم قد يقلب فيقدم المرسل إليه ويؤخر نفسه الذي هو المرسل تعظيما للمرسل إليه، فيقول إلى فلان ابن فلان، أي الذي يعظمه من فلان، ولكن سنة النبي عليه الصلاة والسلام أولى. إلى هرقل، وهو اسم قيصر، اسم قيصر ملك الروم، قال إلى هرقل عظيم الروم. وفي هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع هرقل في موضعه المناسب، وضعه في موضعه المناسب، فالملوك خطابهم غير خطاب أفراد الناس، الملوك والرؤساء، فالملك إذا قلت له يا عبد الله أريد منك كذا، أو قلت له هكذا خطاب جاف حاف كما يقال، للأنفة التي عندهم لا يلتفتون للكلام إلا إذا مهد له بقسط من الثناء والمدح، وكيل لهم ذلك كيلا، يكال كيلا، يصب عليهم الثناء صبا، ثم بعد ذلك يؤتى بالطلب، وكذلك القضاة، وكذلك أيضا المسؤولون إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فإذا جئت له بطلب لا يقبله منك حافا، لا بد أن تمهد له بإطراء تبالغ فيه حتى تصل إلى المقصود، بعد سطرين ثلاثة من الثناء تقول الموضوع كذا وكذا. أصل هذه الرسائل والإنشاء، الإنشاء، إنشاء الرسائل هو فن من فنون العربية، صبح الأعشى في فن الإنشاء، كتاب ضخم كبير مجلدات كثيرة في طريقة إنشاء الدواوين والرسائل، وكان الملوك والخلفاء والأمراء ينتخبون ويصطفون الكتاب الذين يعرفون هذه الأمور ويدرون كيف يخاطبون الناس، كيف يخاطب الملك أمراءه، وكيف يخاطب الأمير زميله الأمير أو الوالي للوالي الآخر، وكيف يخاطبون الملك أو الخليفة. هذا فن من الفنون، لكن كما قلنا بعضهم بالغ فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إلى هرقل عظيم الروم، لأنه في مقام الدعوة، الدعوة في مقام دعوتهم إلى ماذا؟ إلى الإسلام. وما نقل في قصة المعتصم أو هكذا بعض الخلفاء في بني العباس أنه قال إلى فلان قيصر أو كذا كلب الروم، يعفور أو كلب الروم، ها كيف؟ نقفور أو يعفور، لا، هذا من حيث السند، السند فيه كلام، لكن يحمل ذاك على أنه في مقام التهديد والحرب لنقضهم للعهد، وهذا في مقام الدعوة إلى الإسلام، وهذا من البلاغة، فإنه كما يقال لكل مقام مقال. بقيت مسألة وهي الرسائل التي يرسل بها عبر الجوال الرسائل التي يرسل بها عبر الجوال، هل يلتزم فيها هذا أنك إذا أردت أن ترسل رسالة تبدأ الرسالة فتقول بسم الله الرحمن الرحيم من فلان بن فلان إلى فلان بن فلان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم تضع كلامك وسؤالك؟ الجواب الذي يظهر لي والله أعلم أن هذه الرسائل يعني من فعل ذلك لا ينكر عليه، من فعل ذلك لا ينكر عليه، ولكن إذا كانت الرسالة لها شأن وتريد أن ترسل برسالة لها شأن إلى شخص في مسألة من المسائل تضع عليه موضوعا من المواضيع أو ما أشبه ذلك ففعلت مثل هذا فأنت مقتدي. وأما في كل رسالة ترسل بها إلى زوجك، ترسل بها إلى أخيك، إلى ولدك، إلى فلان وفلان تبدأ بهذه، هذا ليس ما يظهر، لا يظهر لي أنه لازم، إنما الرسائل التي لها شأن ويخاطب بها في الأمور العظام أو الأمور التي لها شأن وكتب بها ما كتب في هذا الكتاب صاحبه ليس إلا مؤتسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال سلام على من اتبع الهدى، سلام على من اتبع الهدى، والسلام على من اتبع الهدى كما قال موسى وهارون لفرعون. وهذا لأن السلام يكون لأهل الإيمان والمتبعين للهدى، فإذا قلت سلام على من اتبع الهدى أخرجت الكفار واليهود والنصارى والضلال لأنهم لم يتبعوا الهدى. ومن الخطأ أن يؤخذ هذا السلام فيلقيه المسلم على إخوانه المسلمين، يأتي ويدخل في مجلس فيه إخوانه المسلمون فيقول السلام على من اتبع الهدى ويظن أنه قد أتى عليهم ببلاغة من القول وأنه أتى بما لم يأتوا به، هذا خطأ. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا إذا لقي أحدنا أخاه أن يقول السلام عليكم أو إخوانه أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأما سلام على من اتبع الهدى والسلام على من اتبع الهدى هذه جاءت في الرسائل إلى الكفار أو إلى الطغاة، أما بين إخوانك المسلمين فلا. قال أما بعد، وأما بعد هذه للفصل بين الأساليب، ينتقل من موضوع إلى موضوع. أما بعد أي أما بعد هذه المقدمة والسلام فإني أدعوك بدعاية الإسلام. بعد مبني على الضم والمضاف إليه منوي، أي أما بعد البدء والسلام فإني أدعوك بدعاية الإسلام. أدعوك الخطاب فإني أي النبي عليه الصلاة والسلام، أدعوك أي يا هرقل بدعاية الإسلام، أدعوك بدعاية الإسلام يعني أدعوك إلى الإسلام، أسلم تسلم، أسلم تسلم، أسلم فعل أمر، أسلم فعل أمر. وقوله تسلم جواب الأمر مجزوم لأنه جواب الأمر، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، يؤتك بدل من تسلم، وبدل المجزوم مجزوم، وعلامة جزمه حذف الياء يؤتك، والكاف مفعول به، الله فاعل، يؤتك الله أجرك مرتين. وهذا في أهل الكتاب أنهم إذا آمنوا وصدقوا في إيمانهم بالنبي عليه الصلاة والسلام آتاهم الله أجرهم مرتين، لإيمانهم بنبينا عليه الصلاة والسلام ولإيمانهم بنبيهم عيسى عليه السلام أو موسى إن كان من اليهود، عيسى إن كان من النصارى أو موسى إن كان من اليهود. قال: فإن توليت أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين. هذا ترغيب أو ترهيب؟ أسلم تسلم، يبشره بالسلامة إذا أسلم ويرغبه في الأجر. جمع له بين الترغيب والترهيب. الترهيب: فإن توليت أي أعرضت عن الإسلام فإن عليك إثم الأريسيين، عليك إثم الأريسيين أي أتباعك. قوله الأريسيين قال الحافظ جمع أريسي، وهو منسوب إلى أريس، وقد تقلب همزته ياء فيقال اليريسيين كما في بعض النسخ في رواية أبي ذر والأصيلي. والأريس الأكار أي الفلاح، الأريس الأكار أي الفلاح. أنكر ابن فارس أن تكون عربية. هذا تفسيرها هنا، أن الأريسيين أي الفلاحين، عليك إثم الفلاحين الذين هم في الشام، والمقصود الرعية، عليك إثم رعيتك، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. لماذا كان عليه إثم الأريسيين؟ لأن هرقل لم يمكن دعاة الإسلام من تبليغ الدعوة لرعية هرقل، فوقف حاجزا وصادا لدعاية الإسلام أن تصل إلى الفلاحين، فكان عليه إثم الأريسيين. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. وهذا يدل على أن المتبوع الذي له أتباع يتبعونه إذا وقف صادا لأتباعه عن الاستفادة من الحق وأهله، ووقف قاطعا للطريق أمامهم، أن إثمهم عليه، لأنه دعا إلى ضلالة ومنع من وصول الهداية إليهم، فإثمهم عليه. ثم قرأ أرسل له بالآية: ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ما هذه الكلمة السواء؟ ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. الكلمة السواء هي لا إله إلا الله، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، لا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، كما اتخذتم عيسى ربا وإلها أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك. لأن هذا وقع فيه النصارى، أن لا نعبد إلا الله خالفوا ذلك، ولا نشرك به شيئا خالفوا ذلك، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله خالفوا ذلك، فاتخذوا أنبياءهم وعلماءهم ورهبانهم وأحبارهم أربابا من دون الله، كما أخبر بذلك ربنا سبحانه وتعالى في كتابه. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فإن تولوا يحتمل تولوا أن تكون فعلا مضارعا حذفت إحدى تائيه، والأصلها فإن تتولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون. والاحتمال الآخر أن تولوا فعل ماضي، فإن تولوا أي فإن تولى أهل الكتاب فقولوا أنتم يا أهل الإسلام إنا مسلمون، وقولوا للنصارى واليهود اشهدوا علينا أننا مسلمون، أننا من أهل لا إله إلا الله، وأننا ننكر عليكم عبادة غير الله سبحانه وتعالى، مستسلمون لأمر الله سبحانه عز وجل. قال أبو سفيان: فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب، هذا كتاب النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت رسائل المتقدمين مختصرة على المقصود، كلمتان ثلاث المقصود، وهكذا كانت رسائل الخلفاء إلى الولاة يقتصرون فيها على الشيء المقصود والمطلوب. نعم، فبعضهم مثلا يرسل إلى واليه فيقول له: أما بعد فإنه قد كثر شاكوك وقل شاكروك، فإما أن تعتدل وإما أن تعتزل. كلمة قطف. والآخر يرسل إلى والي من الولاة فيقول إلى والي في منطقة اسمها قم، قم موجودة الآن بلاد في إيران، وكان واليا على قم، فقال له: يا قاضي، يا والي قم، قد عزلناك فقم، يا والي قم، قد عزلناك فقم. فقال: ما عزلتني إلا السجعة. السجعة يعني عجبها الكلام، قم قم قمقمه في القمقم ورمى، عجبته السجعة. قال: ما عزلتني إلا السجعة، يعني ما فيه شيء أستدعي به أو يستدعي أن يعزلني، لكن عجبته سجعة. يا قاضي، يا والي قم، قد عزلناك فقم. فجاءت بلاغة هذا الأمير نكبة على ذاك الوالي. قال أبو سفيان: فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب. وهذه الرسالة فيها من الأحكام الشرعية أن إرسال الآية أو تمكين الكافر من قراءة الآية الواحدة والآيتين لا يدخل في حديث نهى أن يسافر بالمصحف إلى أرض العدو، لأن الآية والآيتين ليست المصحف، وإنما المقصود من ذلك أن هذه من باب الدعوة والنذارة، والحديث محمول على السفر بالمصحف بالصحف التي فيها المصحف خشية أن يناله العدو فيكون هناك إهانة لكتاب الله سبحانه وتعالى من قبل الكافرين. قال أبو سفيان: فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب، الصخب ارتفع وارتفعت الأصوات، الصخب أي الصياح، الصخب هذا يتكلم مع هذا وهذا مع هذا حتى ارتفعت الأصوات. وأخرجنا، يعني صارت المسألة داخلية، أنتم يا أيها العرب مهمتكم انتهت، خرجوا، خلونا عندنا مسألة داخلية. فقلت لأصحابي حين أخرجنا، أبو سفيان يقول لمن كان معه: لقد أمر أن يرتفع وعظم أمر أي شأن ابن أبي كبشة أي أمر النبي عليه الصلاة والسلام. ولماذا قال له ابن أبي كبشة؟ لأن أبا كبشة أحد أجداده وعادة العرب إذا انتقصت شخصا نسبته إلى جد غامض، جد غامض، غامض أي غير مشهور ولا معروف. وإذا أرادت المبالغة، إذا أرادت المدح تنسبه إلى جد شهير، وإذا أرادت أن تنقص شأنه وأمره نسبته إلى جد غامض غير مشهور. قال أبو الحسن أن السابه الجرجاني هو جد وهب، جد النبي صلى الله عليه وسلم لأمه. قال الحافظ: وهذا فيه نظر. طيب، وقيل هو جد عبد المطلب لأمه. قال الحافظ: وفيه نظر. قال: ولكن ذكر ابن حبيب في المجتبى جماعة من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم من قبل أبيه ومن قبل أمه، كل واحد منهم يكنى أبا كبشة، وقيل هو أبوه من الرضاعة واسمه الحارث ابن عبد العزى. قاله أبو الفتح الأزدي وابن ماكولا. نعم، وقيل هو رجل من خزاعة خالف قريشا في عبادة الأوثان فعبد الشعراء. ما هي الشعراء؟ وأنه هو رب الشعراء. ما هي الشعراء؟ نجم في السماء، نسبوه إليه الاشتراك في مطلق المخالفة. هذا فيه نظر. طيب، الظاهر أنهم نسبوه إلى جد له على طريق الازدراء. قال: إنه يخافه ملك بني الأصفر. ملك بني الأصفر، بنو الأصفر الروم، يخافه ملك بني الأصفر أي ملك الروم. لماذا قيل لهم بنو الأصفر؟ قال الحافظ: هم الروم، ويقال إن جدهم روم ابن عيص تزوج بنت ملك الحبشة فجاء لون ولده بين البياض والسواد فقيل له الأصفر. وقال ابن هشام في التيجان: إنما لقب الأصفر لأن جدته سارة زوج إبراهيم حلته بالذهب، أي والذهب أصفر. الظاهر أنه نسبة إلى ألوانهم، فإنهم شقر، شعورهم شقراء، وكذلك أيضا ألوانهم صهباء، كثير منهم ممن هم في بلاد أوروبا على هذا الحال. فالظاهر أنه لألوانهم. إنه يخافه ملك بني الأصفر، كما يقال في إفريقيا يسمونها اليوم القارة السمراء. السمراء أي لأن أكثر دول إفريقيا يعني بشرتهم سوداء، يعني سمراء، وليسوا كلهم، في بلاد مصر والمغرب والجزائر وشمال إفريقيا ليسوا كذلك، لكن على التعميم والتغليب أو على التغليب. على كل، بني الأصفر الظاهر إلى اللون، واللون لا يغني عن الإنسان شيئا، لا يغني عنه شيئا، إنما هو إنما هي التقوى التي يتفاضل الناس فيها. قال: إنه يخافه ملك بني الأصفر. ومن الذي قال: إني لا أصبر على نساء بني الأصفر؟ من المنافقين؟ الجد بن قيس. ومنهم من يقول ذني، ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا. يقول: إذا رأيت نساء بني الأصفر لا أصبر، إذلي لا أذهب للغزو. قال: فما زلت موقنا، أبو سفيان يقول، أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. هذه الحادثة ما زالت في نفسه، يقلبها في، يجولها في ذهنه، وموقن في نفسه أنه سأن النبي عليه الصلاة والسلام سيظهر وسيملك الشام حتى أدخل الله علي الإسلام. فهناك أسباب تجتمع على الشخص حتى يتم انكشاف الغطاء وتزول عنه الغواية ويصير إلى الرشد. وفي هذا أنك لا تيأس إذا دعوت شخصا أنه لم يستجب لك، لا تيأس، أدعه، انصحه، بين له، تكلم معه، فكلمتك ربما يستفيدها بعد شهر أو بعد سنة أو بعد 10 سنين، يستفيد تلك الكلمة التي سمعها منك. وكم هي الكلمات التي لا نزال نذكرها من بعض من استفدنا منهم من نصائحهم، لم نستجب لهم أو لم يستجب لقولهم في ذلك الوقت، ولكن مع الوقت اتضح أن كلامهم صحيح وأن نصيحتهم في موضعها. فلا يكون في ذهنك أن النصيحة لا بد أن تكون في ذلك الوقت، هذا لا يوفق له إلا من وفقه الله، تأتيه بالحق وبالنصيحة يقبلها منك. بعض الناس لأسباب تبطئ عنده الاستجابة، تبطئ عنده الاستجابة، مثل أنواع المعادن، بعض المعادن سريعة التوصيل مباشرة توصيل، بعضها بطيئة في التوصيل، وبعضها عناصر خاملة، بعضها ما توصل، خشب شبك عليه كهرباء ما يوصل. الناس في قبول وصول الحق إليهم يتفاوتون كتفاوت المعادن. نعم، قال، نقرأ ترجمة دحية، قال الحافظ في السير: دحية بن خليفة ابن فروة ابن فضالة الكلبي القضاعي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ورسوله بكتابه إلى عظيم بصرى ليوصله إلى هرقل، بصرى بضم الباء، روى أحاديث أي جملة من الأحاديث، وقد شهد اليرموك، وكان على كردوس أي كتيبة، وسكن المزة، قرية من قرى الشام من قرى دمشق. طيب، قال ابن سعد: أسلم دحية قبل بدر ولم يشهدها، وكان يشبه بجبريل، بقي إلى زمن معاوية. نعم، ذكر له عدة أحاديث. قال الحافظ الذهبي: ولا ريب أن دحية كان أجمل الصحابة الموجودين بالمدينة، بعد أن روى بعض الأحاديث في جماله، ومن ضمنها قال أبو محمد ابن قتيبة في حديث ابن عباس: كان دحية إذا قدم لم تبق معصر، يعني معصر، المعصر هي المرأة التي دنا حيضها أي مراهق، إلا خرجت تنظر إليه. هذا منكر، أحتاج إلى سند. المقصود أنه كان جميلا. قال الحافظ الذهبي: ولا ريب أن دحية كان أجمل الصحابة الموجودين بالمدينة، وهو معروف، فلذا كان جبريل ربما نزل في صورته. فأما جرير، يعني كيف الجمع بين جمال جرير وبين جمال دحية، فأما جرير فإنما وفد إلى المدينة قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بقليل، ومن الموصوفين بالحسن من الصحابة الفضل بن عباس، وقدم المدينة بعد الفتح، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجمل قريش، وكان ريحانته الحسن بن علي يشبهه. قال الذهبي: وصح أن صفية بنت حيي ابن أخطب التي هي أم المؤمنين وقعت يوم خيبر في سهم دحية، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم منه وعوضه بسبعة أرؤس، بسبعة أرؤس، يعني بدل أخذ صفية منه قالوا له لا تصلح إلا لك لأنها ابنة سيد قومها، فأخذها النبي عليه الصلاة والسلام وعوضه بسبعة عبيد وجواري. قال خليفة بن خياط في سنة 5 بعث النبي صلى الله عليه وسلم دحية إلى قيصر، هذا صواب؟ صواب وما هو صواب؟ ليس بصواب. ما هو الدليل؟ ماذا؟ في السنة 6، ما هو دليلك؟ نعم، وصل الكتاب في أول السنة 7، ما هو الدليل؟ أبو سفيان في الكتاب قال في الهدنة التي مادة في القصة، في الهدنة التي مادة النبي عليه الصلاة والسلام فيها من؟ كفار قريش، هذا بعد صلح الحديبية في آخر السنة 6، فمن قال في السنة 5 فقد وهم. لهذا قال الحافظ الذهبي قلت كذا قال، وإنما كان ذلك بعد الحديبية في زمن الصلح كما ذكره أبو سفيان في الحديث الطويل الذي في الصحيح. نعم، إذن هذا دحية بن خليفة ابن فروة القضاعي الكلبي القضاعي. متى بقي؟ إلى زمن معاوية، بقي إلى زمن معاوية، يعني مات في زمن معاوية.